إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له بهذا القول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخي المسلم، إرشاد من الله للمسلم أن تكون حياته كلها منصبغة بشرع الله بأحكامه، خاضعة لذلك، فما يحب حياته وما يموت عليه كل أعماله لله خالصة، فحياته كلها لله وفي سبيل مرضات الله. ولكن هناك أمور ومعوقات تحول بين المرء وبين سلوك الطريق المستقيم، ومن تلكم المعاقبات الأهواء، فالهوى المضي يحول بين المرء وبين اتباع الحق. الهوى برغبة النفوس وقوة العقول القاصرة تملي على العبد ما يخالف شرع الله، فنعوذ بالله من ذلك. ولذا ذم الله اتباع الهوى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا نهى نبيه عن اتباع الغافلين: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاتباع الهوى سبب له غفلة قلبه وضلاله عن الطريق المستقيم. ونهى ربنا جل وعلا عن طاعة أهواء الذين عبدوا غيره وأشركوا معه غيره: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء أهل الكتاب الذين أعرضوا عن شرع الله واتبعوا أهواءهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وحذر أهل الكتاب أيضا من اتباع الهوى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وحذر من أن يتخذ العبد إلى هواه يرضى ليغى الهوى ويستصغبه دون المبالاة بموافقة شرع الله. أرأيت من اتخذ إلى هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال جل جلاله: أفرأيت من اتخذ إلى هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد عبد الله أفلا تذكرون. وجاء بالحديث النبوي أن اتباع الهوى مناد لحقيقة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فلا يكون من حقه حتى يكون هواه. ومراده على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر الآخر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فاتباع الهوى مع التمني لا ينفع، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وفي الأثر: ما تحت إلا السماء إله يعبد أعظم من هوى متبع. أخي المسلم، ولما كان اتباع الهوى بهذه المنزلة العظيمة للشر، جاء بيان عقوبات اتباع الهوى ومآلاته السيئة. فأخبر ربنا جل وعلا أن اتباع الهوى سبب لدخول الجحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا فاتباع الهوى سبب لصيان الجحيم، وما وتلك عقوبة عظيمة. وأخبر تعالى أن اتباع الشهوات سبب للعذاب، الشهوات المضلة المغشر الله هي جزء من الهوى. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. وأخبر جل وعلا أن اتباع الهوى سبب لطبع على القلب، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواهم. وإن الهوى سبب للضلال والإضلال، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وأن اتباع الهوى سبب للهلاك، قال جل وعلا: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. واتباع الهوى سبب للفساد في الأرض والسماء، قال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لبلد السماوات والأرض ومن فيهن. وأن اتباع الهوى سبب للغفلة عن ذكر الله والإعراض عن أمره ونهيه وعدم التقيد بذلك. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واتباع الهوى سوى الإخلاد في الأرض، سبب للإخلاد في الأرض والركود إلى الدنيا والإعراض عن شرع الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهد أو تتركه يلهث. وأخبر تعالى أن اتباع الهوى سبب لتغير اختلاف الموازين وتغير الفطر وعدم وضوح الحق والتباس الحق بالباطل. أفمن زين له سوء عمله أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أخي المسلم، وإن مكانات اتباع الهوى كثيرة، هي انحراف شخصي وضلال عن الطريق المستقيم. فمن أعظم مظاهر اتباع الهوى القول على الله بلا علم، فالقول على يجب على المسلم حقا أن يتقيد بشرع الله فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فلا يحرك بهواه ولا يبيح بهواه ولا يحكم إلا بحكم الله، إن الحكم إلا لله. وقد عظم الله القول عليه بالعلم ورتب عليه الآثار السيئة فجعله أكبر الذنوب وأعظمها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا. فمن أعظم الهوى أن يقول العبد على الله بعلم فيحلل ويحرم برأيه وهواه، وأشد من ذلك أن يقدم على هذا مع علمه بالحق لكن يادحق لهواه. اليوم يفتيك بأن هذا حرام وغدا يفتي بأنه حلال، ويفتي لفلان بحكم ويفتي لآخر بحكم، يكيب وفتبتواه على حسب آرائه ومصالحه المادية ومكانته الاجتماعية ليرضي أطراف كلها. فاليوم يفتيني بأن هذا حرام وغدا يقول هذا حلال، لماذا؟ وغدا يحرم ويحلل بهواه لا بالرجوع إلى الشرع وإنما يتلاعب بشرع الله. فيوما يردع هذا القول ومرة يردع هذا القول لأنه استبان له حق فرجع إليه، لكن الهوى يملي عليه أن يقول في دين الله بلا علم. فالقول على الله بلا علم من أعظم المصائب والذنوب، فعلى طالب العلم تقوى الله وأن يفتي بما يعلمه من شرع الله بكتاب الله وسنة رسوله وما سار عليه الأمة، ويحذر أن يقتدي أن يفتري رأيا أو يقول قولا لا دليل له، وليحذر التلاعب فتوى ولا يجعلها هدية لهذا ومنقفة لهذا، بل يقف أمام يقف موقف العدل والإحسان متبعا لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرية أصاب رئيسه الجند احتلاما، فسأل هل له ما فسأل إن اغتسلت هل له من يتيمم؟ قالوا لا، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فليحذر المفتي ليحذر طالب العلم أن يتلاعب تاوى على حسب الآراء والأهواء، وليذكر الله والمقام بين يديه في كل فتوى يصدرها مراقبة لله، والله سائل كلا عما قال، والله وراء قلب كل قائل ولسانه. ومن مظاهر اتباع الهوى ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فربما سلك دم حرام بالهوى، وربما انتهكت أعراض بالهوى أو نهبت أموال بالهوى وقدح في هذا بالهوى وانتقص من قدر هذا بلا حجة ولا برهان. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. أيها المسلم، ومن مظاهر اتباع الهوى عدم العدل في إصدار الأحكام، فالحاكم يجب عليه تقوى الله فيما يصدره من أي حكم يحكم به، وليراقب الله ويعلم أن هذه الأحصومة ستعاد يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيحرص على الأدب في أحكامه، لا يبالي، لا يجاري ولا يبالي، وإنما يتقي الله ويراقب الله في أحكامه يصدرها. يقول الله لنبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم يوم الحساب. إذن فالحكم بالعدل واجب، والقضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض علم الحق فحكم بحكم الجنة، وقاض قضى على جهل أو قاض قضى بخلاف الحق فهؤلاء في النار. نسأل الله السلامة والعافية. وقد أمر الله نبيه بالحكم بين الناس بالعدل، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وقال: احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أيها المسلم، ومن أسباب أنواع الهوى تولية من لا خير فيه ومن ليس كفءا لأي منصب تولاه، وإقصاء من له المكانة والرفعة ومن هو الأولى. فالعدل في الولايات فيها منفعة الأمة إذا ولي من كان خيرا لمكانه، وأبعد من ليس كذلك، فإن اختيار الأكفاء في الولايات والمناصب من العدل، والانحراف عنها من سبيل الهوى. ومن أضرار الهوى الغرور في نفسه وإعجابه بنفسه وتكبره على عباد الله واغتراره بنفسه بماله بجاهه بمنصبه كل بصورته، كل ذلك من أنواع الهوى. إن الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والكبر بطر الحق وظلم أنف الناس، ظلمهم والعدوان عليهم. أيها المسلم، ومن أنواع اتباع الهوى الحكم على الآخرين برأي بمجرد كلام تسمعه وقول ينسب إليه وأنت لست على بصيرة من الأمر. فاتق الله أن تحكم على الناس بمجرد الهوى وأقوال تسمعها لا تدري عن صحتها من كذبها، ولعل الناقل أساء النقل، ولعل هذا الموقع من المواقع مشهور بالكذب والافتراء، فلا نجعلها مصادر نحكم بها على الناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبئس مطية القوم زعموا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن مظاهر اتباع الهوى الميول مع بعض الزوجات لمن عدد الزوجات ميولا بالهوى دون نقص في تلك الأخرى ولا عيب فيها، ولكن هوى أعمى فحجر هذه وقرب هذه بلا حجة ولا برهان. ولذا قال الله: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال جل وعلا: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. كل ذلك تحذير عن الميل والجور بغير علم. ومن مال مع حجتين جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن مظاهر اتباع الهوى تفضيل بعض الأبناء على بعض لا على شيء، ولكن لهوى في نفسه فيقرب هذا ويبعد هذا ويعطي هذا ويحرم هذا، وهذا مخالص لله، ومحمد صلى الله عليه وسلم حسم الأمر بقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال الذي أراد أن يشهد والتفضيل لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري. كل ذلك تحذير من الميل إلى الأبناء بمجرد الهوى الذي لا حجة فيه. ومن مظاهر اتباع الهوى تعصب الإنسان لقوله ورأيه وعدم عذوره عما قال. قد تقول قولا خاطئا تتعصب لخطئك ولا ترى الرجوع عن خطئك، لا لست بمعصوم. قد تكون أفتيت فتوى قصر نورك فيها وقل إدراكك، فلا بد أن تتراجع إذا تبين الحق لك، فالحق ضالة المسلم أينما وجده سلكه. أما التعصب للأقوال والدفاع عنها مع الخطأ فهذا خلاف ذلك الحق. التعصب للآراء والتعصب للشخصيات والذوات بلا حجة ولا برهان كل ذلك من اتباع الهوى. فلنتق الله في أنفسنا ولنجعل حياتنا كلها في سبيل مرضات الله، وأن نسلك الطريق المستقيم في أمرنا ونهينا وصرفاتنا، لأن الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ربي ولا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لنكون متمسكين بشرع الله، ثابتين على دين الله، سائرين على المنهج القويم الذي شرعه الله لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، أخي المسلم، إن الشهادة أمانة، الشهادة أمانة يجب أن تظهرها عند الحاجة إليها. حرم عليك القرآن كتمانها ولا تكتم الشهادة، فلا تكتم شهادة عندك. هذه الشهادة يتوصل بها صاحب الحق لأداء حقه، فاحذر كتمانها. فكما حرم عليك أن تشهد زورا وظلما، فحرام عليك أن تكتم حقا. فالواجب أداء الشهادة من غير زيادة نقصان، لا جذور وظلم وعدوان ولا كتمان شهادة توقف عليها صدور حكم الشرعي. أخي المسلم، الحكم على الأشخاص أمر عظيم، فيجب أن نتقي الله بأحكامنا. عندما أحكم على شخص لا بد أن أوازن بين حسناتي وسيئاته حتى أعلم ما هو حال هذا الإنسان، وأتى أقارن بين ما نسب إليه وبين سيرته التي هو عليها. فمن المؤسف له أن الحكم على الناس بالفسق أو التبديع أو التغليل أو الأغساء أو أي رأي ينبني على مجرد رأي قيل قد قيل، أو في موقع ما من المواقع، أو تهدل به بعض الناس لكونه يبغضه، وبينه وبين ما مسمى مسألة مادية فتحمله تلك الأهواء أن يقول على الآخرين بغير حق، فاحذر قبول ذلك، ولا تحكم إلا بعلم وبصيرة، حكم عادل، وربما تراجع من نسب الأمر إليه حتى تأكد أن ما قيل صدقا، فما كل قول قيل صدق. ونحن في زمن الشائعات والأراجيف والأباطيل والأكاذيب استحلها الكثير من غير مبالاة، نسأل الله السلامة والعافية. أخي المسلم، عندما تتحدث عن مصلحة ما من مصالح الأمة العليا، فاحذر أن تتكلم إلا بحق، إلزم العدل والصدق، قل الحق وإلا فاسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، تكلم بحق واسكت على غير باطل. أما يا أخي أن تحدث في مصالح الأمة بأمر أنت لا تدركه ولا تصور حقيقته ولا تعلم عواقب الأمور ومآلاتها، فإياك أن تلقي نفسك في آراء صحفية وجدال عقيم لا فائدة فيه. أخي المسلم، عندما تناقش قولا من الأقوال فاحذر أن تقول احذر الهوى، ناقش هذا القول من حيث مدلوله ومضمونه وغايته دون التعرض لشخص ذلك القائل أو التجريح فيه، فالقائل قد يكون عذر وأنت تلومه. ناقش القول وبين الخطأ من الصواب دون الذم والتجريح الذي لا تستفيد منه. أخي المسلم، عندما يرد لك قول أو تخطأ في مقال قلته فقف موقف العدل، فإن يكن ما ذكر من مناقشات أنت مخطئ فيه فالرجوع إلى الحق فضيلة، وإياك والدفاع عن رأيك ولو كان خطأ. أخي المسلم، عندما نصغي لكتاب الكاتبين وآرائهم فيجب أن نتقي الله ونعدل ونرد الباطل بحق، فالباطل لا يرد بالباطل والخطأ لا يصلح بخطأ، إنما يصلح الخطأ بالصواب. عندما تكون شريكا لشريك مع صاحبك فاحذر فالزم العدل والأمانة، واحذر الغش والتدليس والخيانة. يجب علينا أن نكون جميعا متقين لله، حذرين من أن تسوقنا أهواؤنا لما فيه البلاء العظيم، فاتباع الهوى يعمي ويصم، والمسلم وفقه الله لقبول الحق والعمل به. أسأل الله أن يثبتنا على صراط المستقيم، وأن يجعل مقاصدنا صالحة وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لمخلوق فيه نصيب. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أخي المسلم، من المؤسف له أن بعض الكتاب يكتبون مقالات وآراء لا داعي لها ولا خير فيها ولا فائدة منها، إن هي إلا أمور تنبي عن فساد في العقيدة وانحراف الاتجاه وبعد عن سبيل الله. حينما تعرض شخصيات فذة من الشخصيات الإسلامية المعروف بعدالتها ودينها وأمانتها، ومن مضى عليه الآلاف السنين، نقدح في شخص ما من أشخاص دون مبالاة وبنظر إلى المصالح، وإنما الأهواء والأخطاء الأهواء السيئة تقود بعضهم لأن يكتب ليناقش فلان، بل تعدى الحد إلى أن جعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالا لقدح القادحين وسب السابين وسخرية المستخرين. هذا أمر لا يجوز، يجب على المتقي الله فيما تخطه قلمه، وليتذكر أن الله يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هناك شخصية مضت لماذا؟ ما الداعي لذلك؟ هل الداعي هوى في نفسي أريد أن أتغدح وأطعن في صحابي جليل وملك من ملوك الإسلام بلا برهان وحجة؟ ولكنه الهوى الدال على فساد القلوب وسوء المعتقد. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. فإن المسلم يحب أصحاب رسول الله ويترضى عنهم ويذكر سابقتهم وفضلهم وجهادهم ومكانتهم، ولا يصغي إلى ما دنس تاريخهم به من القدح والكذاب الكذب والافتراء الذي ملئت به كثير من الكتب، بل يقف موقف العدل والاعتدال، موقف سلف الأمة وخيارها الأمة، من محبة أصحاب رسول الله والترضي عنهم وبيان محاسن فضائلهم، وأن حسناتهم العظيمة وفضائلهم الجمة أمور عظيمة. أي خطأ يتلاشى تحت هذا الفضل العظيم؟ لكن يأتيك من يكتب عن صحاب يقدح فيه ويسبه ويصفه بالطغيان إلى غير ذلك، كل هذه حماقات وجهالات وضلالات يجب على المترفع عنها وعلى أهل الصحابة ألا يقبلوا أي قدح في جنس أولئك، وأن يغلقوا هذا الباب، لأن هذا أمر لا داعي له، بل هو أمر محرم. فعلى الجميع مسؤوليتهم وأمانتهم فيما يسمحون من نشر مقالات لا خير فيها ولا مصلحة منها. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وعاص أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق أقناط المسلمين لخير ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم دمر أعداء دينك، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، سددوا في أقواله وأعماله، اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما همه، وامنح الصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق ولي عهده سلمان بن عبد كل خير، سددوا في أقواله وأعماله، وفقه للصواب إنك على كل شيء قدير، وخذ بأيديهما في صدرك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.